بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
هذه هي القاعدة الأولى التي أحببت البداية بها في هذا الدرس، وهي قول الله جل وعلا وأتوا البيوت من أبوابها. هذه القاعدة الأولى، وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه الآية واردة في قول الله جل وعلا سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات لها سبب نزول، وذلك أن الأنصار، وقيل غير الأنصار أيضا، كانوا إذا أحرموا لا يستطيعون دخول بيوتهم مع الباب، وإنما يدخلون من وراء البيت، وإنما يدخلون من وراء البيت، كما جاء ذلك في حديث البراء ابن عازب وغيره رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلون هذا، وكان الرجل منهم ربما ينقب في جدار بيته من الخلف ليدخل، ظنا منهم بأنه ما دام أنه تلبس بالإحرام فإنه لا يجوز له أن يدخل مع باب بيته. ولأجل هذا أنزل الله جل وعلا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقول الله جل وعلا وأتوا البيوت من أبوابها يمثل قاعدة ممكن أن تدخل في جوانب كثيرة ولا تقف عند هذه المسألة. ولأجل هذا نجد بعض أهل العلم ممن لهم عناية بالمقاصد، مقاصد الشريعة، وأيضا لهم عناية بالمعاني التي اشتملت عليها الآيات القرآنية، يجعل هذه الآية عامة في كل مسألة من المسائل. ولعلنا نقف وإياكم وقفات حول قول الله جل وعلا وأتوا البيوت من أبوابها في قضايا سواء عقدية أو عبادية أو سلوكية وأخلاقية. من ذلك أن هذه الآية في واقع الأمر تمثل قاعدة من قواعد الشرع يصلح العمل بها والاعتماد عليها في الأصول والفروع وفي الآداب والأخلاق. أيضا عبادة الله جل وعلا هي الطريق الموصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله جل وعلا والدار الآخرة فعليه أن يأتي البيوت من أبوابها، وذلك بأن يأتي من باب العبادة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب لإفراده جل وعلا بالعبادة، ولذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل هذا من أراد الله وأراد الوصول إليه فليدخل من الباب الذي أراد الله، والباب الذي أراد الله هو توحيده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الباب أيضا الذي يريد الإنسان أن يدخل فيه دخولا حقيقيا صحيحا هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الوصول إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه سبحانه وتعالى دون الالتفات إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام أمر محال. ولذلك جعل الله جل وعلا هذا النبي بابا إليه، بابا إليه، وطريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الميزان الراجح في الأقوال والأعمال والتصرفات. فالأقوال والأعمال والتصرفات تعرض على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الباب الموصل إلى مرضات الله، وأتوا البيوت من أبوابها. ولأجل هذا نجد بأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا يجب على كل مسلم أن يشغل وقته وزمانه بالنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقربك من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر قربك من هديه وسنته، على قدر هديك وقربك من سنته، وقربك من الله على قدر قربك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنصوص في القرآن والسنة متضافرة في التأكيد على هذا الأمر، وأن الوصول إلى الله محال دون معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أراد الوصول إلى الله ورضاه فلينظر في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث ما يتعلق بطلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. والذي يريد أن يطلب العلم الشرعي لا بد أن يأتيه من بابه، لا بد أن يأتيه من بابه. والكلام حول هذه المسألة طويل، يحتاج إلى محاضرة، لكن أختصره في نقطتين: الأول الحصول على الطلب العلمي من بابه يكون أولا بالتدرج في طلب العلم، فإن من هجم على العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما طلب العلم ينال بالتدرج. ولذلك قال جل وعلا: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يربي العالم، هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل صغاره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولأجل هذا نجد شاهدنا وسمعنا وعرفنا أناسا هجموا على العلم جملة فذهب عنهم جملة. وأما من تدرج في العلم وأما من تدرج بالعلم فإنه أتاه من بابه، أتاه من بابه، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، لأن من الناس من يريد أن يكون عالما في سنتين أو ثلاثة، وهذا لا يمكن. ولا يمكن أبدا لإنسان أن يضع له زمنا في قضية الوصول إلى رتبة العلماء، لأن طلب العلم لله، الإنسان لا ينظر إلى هذا، وينظر إلى رفع الجهل عن نفسه وعن من هم حوله، هذا هو الأصل. فإذا كتب الله جل وعلا له العلم وأصبح عالما فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تطلبه على يد أهله، هذا من إتيان العلم من بابه، أن تطلب العلم على يد أهله المشهورين بسلامة العلم والدين والرسوخ، وكذلك الرجوع إلى الأصلين العظيمين الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح. هذا طلب العلم، هذا يكون ممن طلب العلم من بابه. يقول جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها. أما إذا طلب الإنسان العلم على أيدي جهال أو على أيدي صغار أو على أيدي أهل بدع فإنه لم يأتي العلم من بابه. كذلك طلب الرزق، الرزق أيضا يطلب من بابه: وأتوا البيوت من أبوابها. ولذلك ربنا جل وعلا بين الحلال من الحرام، ودرسنا هذا اليوم بدأنا بباب المعاملات، فالإنسان يجب عليه أن يأتي باب الرزق، يأتي بيت الرزق من بابه: وأتوا البيوت من أبوابها، بأن يطلب المال من حله ومن طريقه المشروع. والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنا الإصر والأغلال. هذا من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فيما يتعلق بباب الابتلاءات، فينبغي على المسلم أن يأتي البيوت من أبوابها، فمن ابتلي بمرض أو بوسواس أو بفتنة أو بأذية فإنه يلجأ إلى الله، لأن هذا هو الباب الشرعي الذي تلجأ إليه. ولذلك لا تلجأ بالشكوى إلى الناس، فإذا اشتكيت إلى الناس اشتكيت أرحم الراحمين إلى من ليس بيده شيء، كأنك تشتكي على الله، تشتكي على الله، تشكو إلى الناس ربك جل وعلا. ذاك تجد بعض الناس إذا ابتلي بمرض تجد يشكو هنا ويشكو هناك ويبث الشكوى عند هذا وعند ذاك ويتحدث ويتوجع ويتألم ويرفع، وتجده دائما دائما كئيبا حزينا يشكو إلى الناس. هذا غلط، هذا غلط. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يشكون إلى الله جل وعلا، يقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ يقول وإذا مرضت فهو يشفي. يونس عليه السلام يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشكو بثه وحزنه وألمه مع قومه إلى الله، يقول إلى يقول الله يقول يدعو ربه جل وعلا، يقول إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب إلي. إذن حتى في مسألة الشكوى أن تأتي الباب، أن تأتي البيوت من أبوابها، تشكو حزنك وبثك وما عندك، تشكو حزنك وما فيك من ابتلاء إلى الله، إلى الله. ولذلك العلماء كانوا إذا أرادوا أن يخبروا عن مرض حتى يدفع عنهم ظن السوء يقولون لا والله كنا مريضين أو كنا مرضى، ثم يقول نحن نخبركم ولا نشكو إليكم. هذا إخبار وليس شكوى، وهذا إخبار وليس شكوى، لأن الشكوى تكون لله سبحانه وتعالى. إذن يأتي الإنسان البيوت من أبوابها، ومن أتى البيوت من أبوابها فقد فاز فوزا عظيما. أما من التفت يمينا ويسارا فإنه سيقع في مهالك، سيقع في مهالك. والمقصود بأن هذه الآية العظيمة هي قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتأملها. ولا يخفاكم بأن القرآن أنزله الله جل وعلا للتدبر والتأمل، قل جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن تدبر القرآن وتأمله ووقف عنده وفق القواعد الشرعية وفق النظر النبوي فإنه سيوفق وسيفتح له مغاليق كثير من الأمور. فتدبروا وتأملوا في هذه الآيات. قد نص العلماء على أن مثل هذه الآية ما تقصر على سبب النزول، وإنما لها معاني كثيرة ومنتشرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.